بكل فرح ألتقيكم في هذا الوقت مستمعية مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة، هذا البرنامج المخصص لدراسة أسفار الكتاب المقدس. لقد سبقت لقاء هذا بكم فقرات منوعة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها وأفدتم. والآن نستكمل ما تبقى من دراستنا معا لسفر النبي صفنيا. في الحلقة الماضية وضمن تأملاتنا في الفصل الثالث والأخير من صفانيا، رأينا أن قادة وقضاة الشعب كانوا مملوئين جشعا ونهما إلى درجة أنهم لم يكونوا يتركون شيئا يؤكل حتى الصباح. وما يقال عن أورشليم ينطبق على العديد من أمم العالم في وقتنا الحاضر، كما كان الأنبياء الكذب فيها بعيدين كل البعد عن تقديم كلمة الله للشعب، وبعيدين كل البعد عن الحديث عن دينونة الله وعن وجوب رجوع الخطاة إلى الله. كان هؤلاء مجرد قادة دينيين فاسدين. لقد جعلوا الناس في الخارج يفقدون احترامهم لكل ما هو مقدس، فقد كانت حياتهم مشينة إلى درجة دفعت الناس إلى احتقار الهيكل. وفي وقتنا الحاضر، إذا لم تكن الكنيسة قادرة على تقديم نفسها ككنيسة مقدسة تعيش من أجل الله، فما من شك بأنها ستفقد احترامها وهيبتها في نظر العالم، كما ستفقد تأثيرها. ثم قلنا بأن الله لن يقوم بعمل ظالم أبدا. في اللحظة التي يقوم فيها شعب الله بعمل شر ما ولا يقوم الله بعمل شيء، فسوف يبدو على أنه يوافق على مثل هذه الأعمال، لكن الله يقول إنه سيأتي بالدينونة، فهو لا يعمل ظلما. بعد ذلك انتقل النبي صفنيا من الحديث عن مدينة أورشليم إلى الحديث عن أمم العالم في الأيام الأخيرة. هذه الأرض التي نعيش عليها أنا وأنت يا صديقي تتحرك نحو الدينونة، ورغم أن البعض لا يصدقون هذا إلا أنهم يسيرون نحو دينونة وشيكة. هذه الدينونة التي سيقوم بإنزالها الله على الأرض حينما يعود الرب يسوع مرة ثانية. فهل احتميت بالمسيح من الدينونة الرهيبة الآتية؟ نأتي الآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث والأخير من سفر صفنيا، حيث ننتقل الآن يا صديقي من الظلام إلى النهار، وسوف نرى البركات المخزونة للمؤمنين. لقد انتهت العاصفة فيما يتعلق بسفر صفنيا، فقد افتتح هذا السفر الصغير بالحديث القاسي عن الدينونة الوشيكة. والحقيقة هي أن القسم الأول من هذا الفصل، والذي يتحدث عن دينونة أورشليم، يرعب قارئه وسامعه. فالأمر مرعب حينما يأتي المرء إلى تلك السورة المروعة عن فترة الضيق العظيم، حيث يقوم الله بمعاقبة جميع الأمم حينما تجتمع معا ضد أورشليم في ذلك اليوم الأخير. وقد رأينا للتو نوعين من الدينونات في سفر صفنيا، فهنالك دينونة الله لشعبه والتي تعد تأديبا لهم، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. كذلك هناك أيضا دينونة الله للعالم غير المؤمن. هذه هي صورة الدينونة التي نجدها أمامنا في هذا السفر الصغير. حينما تقرأ سفر صفنيا يا صديقي، فربما يخيل إليك أن الله يكره شعبه ويكره البشر عموما، وأنه يحب الانتقام وهو مليء بالقسوة وعدم المحبة. لكن القصة التي ذكرناها سابقا عن الأب الذي أخذ طفلته إلى المستشفى وسمح للأطباء بإجراء عملية جراحية لها توضح رسالة سفر صفنيا، وهذا هو ما نجده اليوم أيضا. فطبيبنا العظيم الرب يسوع يأخذ خاصته الذين يحبهم ويضعهم على طاولة العمليات، فحتى في الدينونة يبقى الله محبة. إنه محبة حينما يدين غير المخلصين، وهو محبة أيضا حينما يدين المخلصين الذين هم خاصته. في يوم ما سوف تزاح الستارة الأخيرة عن هذا العالم الذي نعيش فيه، فسوف ينتهي يوم الإنسان القصير وتأتي الدينونة على البشرية الضائعة. لكن الله سيسترد أولاده لنفسه، وسوف نرى أن ما احتملناه هنا على هذه الأرض كان بركات متخفية في هيئة أخرى. يحكى أن طالباً كان يدرس في كلية بعيدة عن منزله ويسكن في سكن للطلاب. كان هذا الشاب يعاني من ظروف قاسية هناك، حيث كانت الدروس صعبة، وكان يشعر دوماً بالحنين إلى أهله. كتب هذا الشاب الصغير رسالة لأبيه قال فيها: أبي، الوضع قاس هنا، فالواجبات الدراسية صعبة وثقيلة، والأنظمة في سكن الطلاب قاسية وصارمة جدا، إنني أشعر بالحنين إلى بيتي وأود العودة. وعندها رد عليه الأب برسالة جافة وقاسية قال له فيها: سوف تبقى هناك وتدرس هناك بجد، اهتم بما تقوم به. وحينما استلم الشاب رسالة والده قال في نفسه: لا أعتقد أن أبي ما يزال يحبني، وإلا لما سمح ببقائي في هذا الألم والعذاب هنا. كذلك يا صديقي، هناك أب سماوي يقول لنا: ابقوا هناك في كلية الحياة، فأنا أعد لكم مكانا، وأنا أقوم بإعدادكم أنتم أيضا لذلك المكان. لهذا فلنحاول صديقي المستمع أن نتذكر هذا الأمر أثناء دراستنا وتأملنا في المقطع الأخير من سفر صفانيا. نقرأ الآن مع الأخت رندا ما تبقى من الفصل الثالث من صفانيا ابتداء من الآية التاسعة.
لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعو كلهم باسم الرب، ليعبدوه بكتف واحدة. من عبر أنهار كوش المتضرعون إلي متبددي يقدمون تقدمتي. في ذلك اليوم لا تخزين من كل أعمالك التي تعديت بها علي، لأني حينئذ أنزع من وسطك مبتهج كبريائك، ولن تعودي بعد إلى التكبر في جبل قدسي. وأبقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. بقية إسرائيل لا يفعلون إثما ولا يتكلمون بالكذب، ولا يوجد في أفواههم لسان غش، لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيفة. ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم. قد نزع الرب الأقضية عليك، أزال عدوك. ملك إسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. في ذلك اليوم يقال لأورشليم: لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، الرب إلهك في وسطك، جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. أجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العارة، ها أنذا في ذلك اليوم أعامل كل مذلليك، وأخلص الضالعة وأجمع المنفية، وأجعلهم تسبيحة واسما في كل أرض خزيهم. في الوقت الذي فيه آتي بكم، وفي وقت جمعي إياكم، لأني أصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها، حين أرد مسبييكم قدام أعينكم، قال الرب.
لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعو كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. هذا هو قصد الله النهائي، والذي يدعى بالقصد الغائي لدى الله. وسوف نجد هذا الأمر في هذا القسم بأكمله، لأننا الآن في النور، فلم نعد نحن في ظلام الدينونة، ولسنا في يوم الرب الذي يبدأ في الليل. لقد أشرقت الشمس الآن وطلع النهار على البشر. لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية. هذا لا يعني أن كل شخص سيتحدث لغة أخرى من الله، فالمقصود هنا أن اللغة ستكون نقية وطاهرة، حيث لن يسمع تجديف فيما بعد ولا كلام بذيء. ليدعو كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة، فلن يكون هناك تمرد على الله في ذلك اليوم، فسوف تكون السماء مكانا رائعا للسكنة. عدد 10. من عبر أنهار كوش المتضرعون إلي متبددي يقدمون تقدمتي. لقد تمت ترجمة هذه الآية بعدة طرق، وتم تفسيرها بأشكال وصور عديدة أيضا. فالبعض يقول إن تابوت العهد موجود في أثيوبيا وأنه سيتم جلبه إلى أورشليم كتقدمة في هذا الوقت، والبعض الآخر يقول إن الآية تشير إلى قبيلة ما في أثيوبيا من أصل عبري، والبعض يعتقد أن هذه الآية تشير إلى أولئك الذين يهتدون إلى المسيح من أمم العالم والذين سيقومون بإعادة الشعب المشتت إلى أرضهم كتقدمة للرب. لكننا نعتقد أن هذه الآية تعني أن أثيوبيا ستأتي للمسيح الملك مستقبلا وسوف تقبل فداء المسيح. عدد 11: في ذلك اليوم لا تخزين من كل أعمالك التي تعديت بها علي، لأني حينئذ أنزع من وسطك مبتهجي كبريائك، ولن تعود بعد إلى التكبر في جبل قدسي. يتحدث الله إلى خاصته هنا. لقد رأينا أن أحد الأشياء التي كان الله يدينهم عليها هو أنهم لم يكونوا يشعرون بالخزي من أعمالهم اللا أخلاقية التي يعملونها، فهم لم يكونوا يخجلون مما يفعلونه أبدا. وللأسف الشديد فإن الخطايا التي كانت تقترف في السر قديما باتت في يومنا هذا تقترف علنيا، لكن المؤمن الحقيقي لا يعيش في الخطية أبدا. فإن كنت صديقي قادرا على العيش في الخطية وأن تكون سعيدا في الوقت نفسه، فيمكنك أن تكون واثقا من شيء واحد، ألا وهو أنك لست مؤمنا حقيقيا. فالابن الضال لم يكن سعيدا أبدا في حظيرة الخنازير، وبما أنه كان ابن أبيه فقد قال في نهاية المطاف: أقوم وأرجع إلى أبي. وهذا يعني أنه لم يكن خنزيرا، فالخنازير تحب حظيرتها، لكن الابن لا يحب حظيرة الخنازير. فالابن يريد أن يرجع إلى بيت أبيه لأنه يتمتع بنفس طبيعة أبيه. لأني حينئذ أنزع من وسطك مبتهجي كبريائك، ولن تعود بعد إلى التكبر في جبل قدسي. يشير هذا إلى اليوم الذي سيرث فيه الودعاء الأرض، فالأرض هي ملك للمتكبرين اليوم، لكنهم لا يحسنون إدارتها واستخدامها. عدد 12: وأبقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. حينما قام البابليون بسبي شعب يهوذا كانت هناك ثلاث دفعات من المسبيين، لكن البابليين لم يسبوا جميع الشعب أبدا، فالفقراء والمرضى والعرج لم يتم سبيهم إلى بابل. ويمكنك صديقي أن تعرف شعور هؤلاء الأشخاص، فقد كان من المروع أن يؤخذ المرء أسيرا إلى بابل ليصبح عبدا، لكن الأسوأ من ذلك هو أن يبقى المرء وحيدا في ذلك المكان الخرب. لكن الله يقول هنا: سوف أعتني بالبائسين والمساكين. ومن الملاحظ أنه في الكتاب المقدس بأكمله يقول الله إنه يعتزم في يوم ما أن يجعل الفقراء والمساكين يحصلون على معاملة عادلة ومنصفة. فالرب يسوع المسيح هو الوحيد الذي لديه برنامج حقيقي للبائسين والمساكين. فإن كنت صديقي بائسا أو فقيرا أو مسكينا، فاعلم أن الرب يسوع المسيح هو ملاذك الوحيد. إنه الوحيد القادر على تقديم العون لك. عدد 13: بقية إسرائيل لا يفعلون إثما ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان غش، لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيف. هناك بقية تقية لله على الدوام، وبما أنهم لن يعودوا لفعل هذه الأشياء كالكذب، فهذا يعني أنهم كانوا يفعلونها سابقا. فحتى شعب الله ينغمس في الخطية أحيانا، لكن ليس على نحو دائم. فالمؤمن لا يستطيع أن يعيش في الخطية على الدوام، فقد يوسخ المؤمن قدميه وقد يدخل إلى حظيرة الخنازير، لكنه لا يبقى فيها طويلا، لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيف. هذا أمر يبدو أنه مستقبلي. نأتي الآن أخي الكريم إلى وصف لذلك اليوم الذي يقوم فيه الملك بتأسيس مملكته كما يرى واضع الدراسات دكتور ماجي. عدد 14 و15: ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم، قد نزع الرب الأقضية عليك، أزال عدوك، ملك إسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. سوف يأتي الرب يسوع إلى الأرض وسوف ينتهي الشر، وتمتلئ الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. في ذلك اليوم يقال لأورشليم لا تخافي. كان لدى أورشليم دوما ما تخاف منه، لكن الشعب لن يخاف شيئا في ذلك اليوم. يا صهيون لا ترتخي يداك، أي أنه ينبغي على الشعب أن ينشغل في عمل الرب. الآية 17 هي آية رائعة حقا يا صديقي. تقول: الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. لله قصد، فهو يجيزنا في ليل الدينونة كي يأتي بنا إلى نهار يوم جديد، وهو يفعل هذا كله كي يأتي اليوم الذي يسكت في محبته. فالله يحبك اليوم، ومن المؤكد أنه لا يستطيع الآن أن يقول عنا بأننا قد أصبحنا كاملين وناضجين. فالله لا يستطيع أن يسكت في محبته اليوم، لكن سيأتي اليوم الذي سنكون فيه مثله بعد أن يضعنا على طاولة العمليات، فسوف يحضرنا الرب إلى نفسه. ويا لها من صورة رائعة ومجيدة هنا. عدد 18-20: أجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار، هأنذا في ذلك اليوم أعامل كل مذلليك، وأخلص الظالعة، وأجمع المنفية، وأجعلهم تسبيحة واسما في كل أرض خزيهم، في الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمع إياكم، لأني أصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها حين أرد مسبييكم قدام أعينكم، قال الرب. هذا هو اليوم الموعود يا صديقي. فالله يضعنا في أتون النار ويخضعنا للكثير من التجارب القاسية، وربما سيكون الشيء المجيد في السماء هو أننا سنشكره على كل تجربة مررنا بها وعلى كل أحمال حملناها في هذه الحياة. والآن نختم هذا السفر الصغير الرائع بهذه المقطوعة الشعرية المترجمة نثرا بعنوان في البوتقة. من المنجم الحالك الظلام، من التراب الرطب، من الأتون المحمى، تأتي كل حبة ذهب، تسحق وتسوى إلى ذرات صغيرة، ثم تسحق إلى مسحوق يشبه التراب، دون ما شفقة أو رحمة، ودون يد يمكن الوثوق بها. تصهر وتطرق وتضرب، فيبدو هذا العذاب بلا نهاية. يا لها من تجربة قاسية حقا. فما الذي فعله الذهب المسكين ليعاني كل هذا؟ آه لو أنه رحم وترك حيث مكان هناك في التربة الرطبة. فإن كان هذا هو مجد الحياة، فمن الأفضل أن يبقى نفاية لا ذهبا، تحت المكبس والاسطوانة، تحت أسنان مكنات سك العملة، مطبوعة بشعار الحرية، بلا عيب ولا انبعاج. يا لفرح التنقية والصقل، فبعد أن خرج من التراب الرطب، وبعد أن ختم بالصورة المجيدة، صار عملة ذهبية رائعة. نعم صديقي، في يوم ما حينما نمثل أنت وأنا في محضر مخلصنا، سوف نشكره على كل حمل وكل تجربة وكل ألم، وسوف نشكره لأنه تعامل معنا كما يتعامل الأب الحكيم مع أبنائه. أجل أخي الكريم، سوف نشكره على الجانب المظلم من محبته.